ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تنجح السعودية في إنهاء أزمة السودان؟ قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض في السعودية بالرغم من وقوع اشتباكات في العاصمة. وأفاد المسؤول الأممي بأن المحادثات ستركز في البداية على التوصل لوقف إطلاق النار مستقر وموثوق تحت إشراف مراقبين وطنيين ودوليين، محذراً من أن الخدمات اللوجستية اللازمة لإجراء المحادثات ما زالت قيد الإعداد. وقال المبعوث إنهم ما زالوا يواجهون تحديات رهيبة في حمل الجانبين على الالتزام بالهدنة، مضيفاً أنه لا يزال من المهم التوصل من الجانبين وجعل الطرفين يلتزمان بوقف إطلاق النار حتى يتضح أن القتال واتخاذ الإجراءات والمضي قدماً ومحاولة كسب الأرض هي في الواقع انتهاك لوقف إطلاق النار. وأشار المسؤول الأممي إلى أن أحد الاحتمالات هو إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تضم مراقبين سودانيين وأجانب، لكن يجب التفاوض على ذلك، مبيناً أن المحادثات بشأن ترسيخ وقف إطلاق النار يمكن أن تتم في السعودية أو جوبا في جنوب السودان. ورأى فولكر أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار قد تكون أسهل من الناحية اللوجستية لأنها تربطها علاقات وثيقة بالجانبين، لكن حتى المحادثات السعودية تنطوي أيضاً على التحديات لأن كل جانب يحتاج إلى ممر آمن عبر أراضي الطرف الآخر للوصول إلى مقر المحادثات، معتبراً أن هذا أمر صعب للغاية في حالة انعدام الثقة. فهل تنجح السعودية في إنهاء أزمة السودان؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من الخرطوم، ومنها ينضم إلينا الخبير العسكري والباحث في الدراسات الاستراتيجية اللواء محمد عجيب. مرحبا بك معنا سيادة اللواء. هل صدرت إعلانات في الخرطوم تؤيد ما نشره المبعوث الأممي عن موافقة الطرفين على التفاوض عبر ممثلين؟
السلام عليكم ورحمة الله، والتحية لكل المشاهدين. أولا في الخرطوم الموقف هو موقف مبدئي من مسألة التفاوض من حيث المبدأ، والجيش السوداني يضع تصور مسبق لهذه المفاوضات يقوم على مبدأ استسلام قوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة. هذا هو ما صدر منذ عدة أيام، ولكن تحديدا الحديث عن المبادرة الأمريكية السعودية لم نسمع تعليق أو إصدار واضح من الجيش من القصة الرسمية التي هي الناطق الرسمي للقوات المسلحة، لم نسمع تفصيلا أو تخصيصا لهذه المبادرة دون سواها من المبادرة. سمعنا بهذا في وسائل الإعلام لا تمثل الرأي الرسمي للقوات المسلحة، ولكن موقف القوات المسلحة المبدئي يقوم على الموافقة على التفاوض على اشتراطات أساسها هو استسلام قوات الدعم السريع وموافقتها للاندماج في القوات المسلحة.
إذن هل تعني موافقة قوات الدعم السريع على التفاوض في وجود هذا البند الذي تفضلت به والمتعلق باستسلام قائد قوات الدعم السريع، هل تعني الموافقة على التفاوض نوعا من الاستسلام؟
الدعم السريع أعلن موافقته على كل المبادرات التي قدمت، بل هنالك من المراقبين وبعض المصادر ما يتحدث عن إعاز من قوات الدعم السريع إلى بعض المؤسسات الأممية والإقليمية لتقديم مثل هذه المبادرات. هذا الموقف من قبل قوات الدعم السريع هو ترجمة ورسم لمعالم الموقف العسكري والعمليات لقوات الدعم السريع على الأرض. والدعم السريع تلقت ضربات موجعة من الجيش السوداني وتلقت هجمات على كل مقارها، تدمير كامل لكل المقار، تدمير كامل لمنظومة الاتصالات والضبط والسيطرة، تدمير كامل لمنظومة الإمداد بالوقود والمواد تمويل القتال، الذخائر والأسلحة والعتاد والإمداد بالغذاء. هذه القوات الآن أصبحت جزر معزولة لا تستطيع التواصل مع قيادتها، ولذلك من البديهي ومن الطبيعي أن تلجأ قوات الدعم السريع إلى كل مبادرة تتحدث تتحدث عن وقف إطلاق النار باعتبارها ربما تكون فرصة لالتقاط الأنفاس، وربما تكون فرصة إلى حضور بأي شكل أو آخر في المشهد السياسي في مرحلة ما بعد انتهاء العمليات الجارية الآن في الخرطوم.
برأيك سيادة اللواء، لماذا وافقت الأطراف على مبادرة السعودية دون غيرها؟ الجميع سارع بتقديم مبادرات منذ بداية الاشتباكات. برأيك هل وعدت المملكة بأي ضمانات معينة أغرت الأطراف بالانضمام؟
برأيي الأطراف بصورة مبدئية تريد أن ترسم لنفسها صورة زاهية أمام المجتمع الدولي ومنظمات إقليمية ودولية أخرى، ولذلك الموافقات المبدئية لم تكن على المبادرة السعودية وحدها، كل المبادرات لغير الترحيب، ولكن ربما تكون هذه المبادرة من السعودية. السعودية لها مكانة ولها وزن في المحيط الإقليمي للسودان، ولها تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية في السودان والعسكرية وغيرها، ولذلك أيضا السعودية تملك وسائل اتصال جيدة مع المجتمع الدولي وقادرة على تأثير المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف من السودان في الوضع الحالي وفي المستقبل، ولذلك ربما تكون فرص المبادرة السعودية تحظى، يعني هذه المبادرة بفرص أكبر وبحظوة أكبر من غيرها من المبادرات.
ولكن هل هناك أي مؤشرات على قبول طرفي الصراع وقف القتال في ظل التصعيد العسكري المستمر، وما هي المعوقات التي تحول دون وقف إطلاق النار؟
بالنسبة للمؤشرات لابد من الحديث عن موقفين للجيش السوداني. الجيش السوداني قائد الجيش ورئيس الدولة وهو المسؤول عن المواقف السياسية والعسكرية في البلاد، ومسؤول عن صورة السودان في المجتمع الدولي وما إلى ذلك، وهذا الأمر يفرض على الجيش إنتاج خطاب موجه للمجتمع الدولي وللمحيط الإقليمي وخطاب سياسي ودبلوماسي يتفق مع هذه المبادرات، وكذلك الجيش في حاجة إلى إنتاج خطاب داخلي يخاطب الرأي العام المحلي ويخاطب منسوبي القوات المسلحة، يحاول من رفع الروح المعنوية، يحاول أن يلتزم بمطلوبات ومقتضيات الحرب النفسية والإعلامية التي تجري على الأرض. هذا الموقف مفهوم تماما، أن يكون هناك خطاب موجه للخارج وخطاب موجه للداخل، ولكن في بعض النقاط يتم التوفيق بين هذين الخطابين باعتبار أن أحدهم موجه للخارج والآخر موجه للداخل. من نقطة الدعم السريع، فهي الآن لا تمتلك اشتراطات ولا تمتلك فرص للمناورة واتخاذ مواقف متباينة من هذه المبادرات، والدعم السريع مجبرة بل هي تلجأ إلى مثل هذه المبادرات وتوافق عليها باشتراطات شكلية لا تغيث عندها كثيرا، لكن الهدف الجوهري لقوات الدعم السريع والتي يترجم مواقفها المعلنة من تلك المبادرات هو أن قوات الدعم السريع تسعى بكل وسيلة وبكل علاقاتها واتصالاتها إلى تقديم مبادرات تسعى إلى إيقاف الحرب الدائرة والتقاط الأنفاس، ومن ثم محاولة رسم مشهد جديد للدعم السريع في مرحلة ما بعد القتال الجاري الآن.
برأيك هل التفاوض عبر ممثلين وليس التفاوض المباشر يمكن أن يؤدي إلى نتائج، وما حدود صلاحيات الممثلين خاصة في وجود شرط الجيش باستسلام الدعم السريع؟
التفاوض عبر ممثلين في تقديره هو من التكتيكات استخدام التفاوض. الموقف المعلن من قبل الجيش السوداني أنه لن يتفاوض مع قائد الدعم السريع الفريق حماتي باعتباره متمرد على القوات المسلحة، وأن المبادئ التي تقوم عليها القوات المسلحة واشتراطاتها لا تسمح بالتفاوض مع متمردين تمرد على القوات المسلحة، على الأقل في هذا الصراع الدائر الآن. الجيش على الموقف أنه لن يتفاوض مع قوات تمردت عليه، ولذلك كان من البديهي أن يغيب عن هذا التفاوض قيادة الجيش في المستويات العليا، وتم إرسال مندوبين إنابة عن الجيش بعد أن تزويدهم بالاشتراطات والخطوط الحمراء التي تقف في هذا التفاوض والمساحة التي تسمح بالمناورة السياسية والعسكرية في التفاوض. بالنسبة للدعم السريع أيضا، بحكم أن الجيش لم يوفق قياداته، فكان من البديهي أن توفد مناصرين لوفد القوات المسلحة، ولكن تبقى العبرة في الاشتراطات الموضوعة من قبل الطرفين للتفاوض، لأن أي اتفاق يتم التوصل إليه قبل اعتماده والتوقيع عليه بالصورة النهائية يتم عرضه على القيادات السياسية والعسكرية من الطرفين، وعقب ذلك تنال الوفود الممثلة الضوء الأخضر في التوقيع أو ربما رفض المسألة بغمتها.
أخيرا سيادة اللواء، هل تضغط الأوضاع الإنسانية على أي من الطرفين المتحاربين أم أن صوت المعركة ما زال هو الأعلى؟
الأوضاع الإنسانية منذ انطلاق هذا القتال كانت هي العائق الرئيس لعمليات الجيش السوداني. الجيش السوداني يضع اعتبار كبير جدا للحالة الإنسانية وللبنية التحتية ولمرافق استراتيجية للدولة بحكم المسؤولية الوطنية. وهذا الأمر ليس بهذا الوضوح منذ قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع منذ نشأتها وطبيعتها وحتى العقيدة القتالية لها لا تضع مثل هذه الاعتبارات في حسبانها، ويظهر ذلك ليس من خلال العمليات التي استهدفت المواطنين أو قام بحياة المواطنين، بل حتى في التعامل داخل قوات الدعم السريع نفسها للمخالفات العسكرية. القانون الذي يحكم هذه الحالات العسكرية والمخالفات العسكرية في الدعم السريع له نصوص، ولكن النصوص في جانب والواقع المشهود والمعهود في تعامل القوات الدعم السريع مع منسوبها يختلف تماما. ولذلك هذه القوات بحكم الطبيعة العشائرية في تكوينها وبحكم النشأة أنها كانت نوادي قوات متمردة تمارس عمليات النهب والسلب على مواطنين أبرياء، لا تضع في حساباتها اعتبارات كثيرة للجوانب الإنسانية. الجوانب الإنسانية الآن ما يعوق أمام القوات المسلحة، وهي الآن ما يؤجل ويطيل أمد القتال الدائر في الخطوم. الدعم السريع الآن يحتمي بالأحياء السكنية ويحتمي بيوت المواطنين ويحتل مستشفيات في الخرطوم، أحالها إلى سكنات عسكرية وأحالها إلى مواقع تنطلق منها قواته ومحاولاته للنيل من القوات المسلحة. الدعم السريع لا يضع اعتبار يعتمد به للحالة الإنسانية بقدر ما هي العائق الرئيس للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في الخرطوم.
الخبير العسكري والباحث في الدراسات الاستراتيجية اللواء محمد عجيب، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. وحول الدور السعودي في المبادرة معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الظفيري. أهلا بك أستاذ أحمد، وبداية هل تكشفت ملامح عن المبادرة السعودية التي أعلن عنها المبعوث الأممي بضم حميدتي والبرهان على طاولة مفاوضات عبر ممثلين؟
الملامح الأولية اللي ظهرت عن المبادرة السعودية كانت حول وقت كل أشكال التصعيد العسكري والدفع باتجاه تمديد الهدنة حتى يتم إيجاد أرضية قادرة على استيعاب المفاوضات والانطلاق نحو حل دائم، بالإضافة لعدم إقصاء أي طرف. هذه النقطة الرئيسية في المبادرة السعودية، لن يقصى أي طرف من الأطراف السياسية أو الأطراف النزاع الحالية في عاصمة الخرطوم. فهذه أبرز ملامح المبادرة السعودية.
ولكن ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها السعودية للطرفين للتأثير على سير المفاوضات؟
السعودية تعتبر وسيط بين أشقاء. الضمان الحقيقي هو التزام الأطراف المتنازعة ببنود هذه المبادرة، والبداية تكون في استمرار الهدنة وتحسين الأجواء وتسهيل الأعمال الإنسانية. هذه هي الضمانات الحقيقية التي يقدمها السودانيون أنفسهم للمبادرة نفسها اللي تشكل عامل دعوة وتنشيط أرضية لانطلاق عملية السلام.
هل يوجد تنسيق سعودي مع الاتحاد الأفريقي في هذه الوساطة أو مع أي من القوى الفاعلة على مسرح العلاقات الدولية خاصة الولايات المتحدة؟
السعودية بواسطة رئيسة الأمة الإسلامية ورئيسة اللجنة التنفيذية دعت لعقد اجتماع اللجنة لبحث الوضع في السودان وإيجاد حل لهذه الأزمة. التعامل مع التداعيات المختلفة، وقد تم عمل تنسيق ثلاثي مع هيئة الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، بالإضافة للمؤسسات الإقليمية والدولية والدول الأعراف المنظمة، لعقد اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية في جدة. بلا شك هذا التنسيق لعالي المستوى، يضاف له التنسيق مع مصر ومع الإمارات ومع أمريكا في هذا الصدد.
أستاذ أحمد، في هذا الحراك الدبلوماسي السعودي، هل تولي المملكة أولوية للبعد الأمني أم للبعد الاقتصادي الذي يحتل بعدا مهما في السياسات السعودية؟ ونعلم أن المملكة معنية بخلق بيئات مناسبة لاستثماراتها الخارجية.
البعد الأمني والإنساني أولا. الشعب السوداني يعاني، الحل هو إيقاف الفوضى، والدور السعودي اليوم يتمحور حول هذه النقطة والتي ستنعكس إيجابا على الوضع الإنساني. الاقتصاد مهم، لكن الآن لحظة قتال، لا يمكن الحديث عن تحسين وضع اقتصادي أو حفاظ على استثمارات أو وعود باستثمارات مستقبلية. الحديث الآن مصب حول البعد الأمني والبعد الإنساني لهذه الأزمة.
إذن ما هو حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة في هذا الصراع؟ وهل تملك أدوات على الأرض في السودان يمكن أن تضغط بها على طرفي النزاع؟
الدور السعودي يعتمد على العلاقات الودية التي تجمع البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين، وعلى ما بينهما من علاقات تاريخية مليئة بالود والمحبة. المبادئ ثابتة في السياسة السعودية وهي عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى، مما جعلها وسيطة مرحبا به من قبل جميع الأطراف في السودان. المملكة الآن تبذل ما في وسعها لدعم الأعمال الإنسانية والدعوة لجلسات حوار متوافقة مع تمديد الهدنة.
أخيرا أستاذ أحمد، ما هي فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برقابة وطنية ودولية كما قال المبعوث الأممي؟
نعم، الفرصة الآن قائمة بشكل أكبر، خاصة مع وصول طرفين النزاع لنقطة عدم الحسم، بالإضافة لضغط الوضع الإنساني الذي يعيشه السودانيين على جميع الأطراف. لذلك سيبقى الأمر كبيرا بحدود الدراجة خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله.
من الرياض، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الظفيري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لكن كيف سيؤثر وجود مراقبين دوليين على السودان؟ حول هذا الجانب معنا من دمشق عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي. مبادرة الوساطة في أزمة السودان تقترح وجود مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار، هل سيسمح هذا بنوع من التدخل الخارجي في السودان؟
أولا، هناك خشية كبيرة من أن تتحول هذه الحرب إلى حرب أهلية في السودان، وأن يكون هناك تدخل من قبائل، وأن يكون على أسس إن كانت قبلية أو عرقية أو غيرها. لذلك لابد من دخول قوى خارجية، ولكن أنا شخصيا لا أفضل على الإطلاق أن يكون قوى أجنبية أو أن يكون هناك تدخلا خارجيا دوليا. أفضل بالتأكيد الدول العربية، خاصة أن هناك مناخات في الدول العربية. هذه المناخات ليست كالمناخات السابقة، هذه المناخات هي إيجابية إلى حد كبير، لأن هناك مشاريع عربية، هذه المشاريع تتطلب مناخات إيجابية. وطالما أن الاقتراح هو اقتراح سعودي، فضل أن يكون للسعودية والعديد من الدول العربية قدرة على أن يكون هناك مراقبة لوقف إطلاق النار في السودان الشقيق، وأن يكون هناك قوات يعني تراقب وقف إطلاق النار وتعطي فسحة ومجال زمني كافي لتهدئة العقول، لأن تكون العقول باردة وليست حافية. لذلك طبعا المراقبين الدوليين يمكن أن يكون هناك أجندات، هذه الأجندات هي لتدمير السودان، وأخشى أن يكون اليد الإسرائيلية يد فاعلة في الملف السوداني. وواضح أنه هناك تنازع قوى في السودان، ويمكن أن تفضي إلى مزيد من التنازع أي قوى أجنبية أو أي مبادرات أجنبية. أنا معك تماما بأنه يمكن أن تكون خلف الأكمة ما خلفها في هذا الموضوع. لذلك طبعا أفضل أن يكون هناك مبادرة عربية ومبادرة أفريقية، لأنه اللحم أقرب إلى الجلد، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها.
إذن ما تأثير هذه التدخلات الدولية في السودان على معادلة الأمن الإقليمي؟
أنا أعتقد أنه أصلا ما يجري في السودان ليس سودانيا محضا، على العكس تماما. نحن تابعنا ما يتم بموضوع سد النهضة، نحن تابعنا ما يتم فيما يتعلق بمحاولة إفقار مصر بالمياه، وليس بعيدا على الأطلاق ما يجري أيضا في السودان عن الأمن القومي المصري على الأقل، سوى أنه يمكن أن ينعكس على الأمن القومي العربي كله، ليس فقط في موضوع الغذاء، وإنما في موضوع الثروات الطبيعية الأخرى. ونعرف أن السودان غنية جدا بالثروات الطبيعية، ولكن أخطر المواضيع هي على الأمن القومي المصري تحديدا، ومحاولة إفقار مصر بموضوع حصتها من المياه. وعندما يكون هناك فوضى ويكون هناك حرب ملامسة إلى الحرب الأهلية أو حرب أهلية بشكل مباشر، هذا يشكل حالة صعوبة كبيرة جدا على الأمن القومي المصري. لذلك علينا، أنا أعتقد، أن نتدخل بشكل مباشر كمحاولة رد وردة فعل على الأجندة الأجنبية التي تلعب لعبها وتمارس دورها في الحالة الموجودة الآن بالسودان. وأنا أجزم أن المسألة ليست سودانية محضة، وأنما هناك أيادي خفية تلعب فيما يتعلق بالثروات الطبيعية أو فيما يتعلق بالأمن القومي على المستوى البعيد في المنطقة، وعلى المستوى القريب والمتوسط فيما يتعلق بمصر بشكل مباشر.
من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن ومع استمرار التصعيد على الأرض والتصعيد الكلامي بالتصريحات، ما هي فرص نجاح المبادرة السعودية؟ حول هذا الجانب معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد الأعيسر. أهلا بك معنا، وبداية، ما هدف المحادثات التي أعلن عنها المبعوث الأممي للسودان بوساطة سعودية وهل هي نفس المبادرة التي قدمتها جوبا أم أننا نتحدث عن مبادرتين منفصلتين؟
تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. هناك عدد من الأطروحات من عدد من الدول في الإقليم وفي العالم وحتى في المنظمات الأممية والإقليمية، بالتأكيد هناك تدافع، لكن في تقديري أن هذه المبادرة هي تصب في اتجاه أن تكون تكاملية مع الفكرة التي طرحت من قبل بخصوص المبادرة السعودية والأمريكية وحتى دول الإيجاد لديها عرض مطروح في الطاولة. بالتأكيد أي عمل يصب في النهاية إلى وقف هذه الحرب سيكون مفيدا، وليس من العيب أن تستمر أو تتوافق جميع الجهود الإقليمية والدولية في سبيل إيجاد حل هذه الأزمة المتطاولة.
الجيش اشترط استسلام الدعم السريع قبل أي مفاوضات، هل تعني موافقة الدعم السريع على إرسال ممثلين للتفاوض إقرارا ضمنيا بالهزيمة؟
هو بالتأكيد على صعيد العمليات على الأرض كان واضحا منذ الأولى أن الجيش السوداني لم يهزم، هذه ربما كانت افتراضات خاطئة، وأرادت بعض القوى المحلية والدولية التي تعاونت في سبيل إنجاح هذه الحملة العسكرية وفات عليها أن تاريخ الجيش السوداني الطويل لا يحدث عن أي انهزام، وحتى عنصر المباقتة والمفاجأة والعملية الخاطفة التي أرادوها اصطدمت بواقع معقد للغاية، وهو أن الجيش السوداني كان يثق أيما ثقة في قوات الدعم السريع ولم تحقق حتى انتصارات عسكرية، لأن هي كانت موجودة في الأساس في هذه المواقع التي وزعت الفيديوهات باعتبار أنها يعني احتلت هذه المناطق أو تمكنت من السيطرة عليها، كالغصر الجمهوري وكذلك القيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة العامة للتلفزيون السوداني. هذه المؤسسات كانت محروسة من قبل قوات الدعم السريع منذ أبريل 2019، وهي لم تدخل هذه القوة المناطق بالقوة، بس دخلتها كسلطة أمنية عسكرية منوط بها حماية هذه المؤسسات. أما العملية تحدث عنها الوقائع، هناك انتشار شبه وسيطرة كاملة بالنسبة للجيش في الولايات 17 خارج الخرطوم، والولاية 18 هي الولاية العاصمة الخرطوم، وهذه تشهد وجود لجيوب معزولة في جزر معزولة في المدن الثلاث. بالتالي ووفقا لما جاء في قرار القائد العام الذي نص على ضرورة دمج القوات، وهو مخول بالمناسبة لاتخاذ هذا القرار، لأنه هو الذي أصدر القرار في عام 2019 بإلغاء المادة 5 التي أصدر البرلمان في عام 2017 في 16 يناير 2017، وهي تخول أو تتبع قوات الدعم السريع للمؤسسة العسكرية. جاء البرهان في 2019 وألغى المادة 5 التي تخول أو تدمج القوات تحت مظلة الجيش الوطني، وجاء من بعد هذه الأحداث وألغى كل المراسيم السابقة وأصدر مراسيم جديدة تتبع القوات إلى مظلة الجيش. هذه الأمور هي يعني يتيحها القانون للبرهان، وبالتالي أنا في تقديري أن قوات الدعم السريع إن أرادت أن تتفاوض عليها أن تقبل بقرار القائد العام وأن تفكر في كيفية إكمال عملية الدمج التي هي على صعيد الأرض تمت بالفعل. هناك 17 ولاية الآن تماما تمت فيها عملية الدمج بصورة كاملة، سيطر الجيش على كل المواقع وكل القوات وكل المعدات العسكرية، وحتى في الخرطوم لا توجد أي مغار للدعم السريع الآن، يبقى عمليا هذه القوات تم دمجها، وبالتالي أفضل المفاوضات تتم على هذا الأساس. هذه القوات مدربة وفيها أجزاء مهمة يجب أن تكون تابعة للمؤسسة الوطنية العسكرية، وهذا لن يضير بأصحاب أو بقيادة هذه القوات، وبالتالي نعتقد أن الدمج تم عمليا ولكنه يحتاج إلى نوع من التقنين عبر التواصل وتوافق في الرؤى.
إذن أستاذ خالد، كيف تقرأ تصريحات التصعيد المتبادلة بعد الإعلان عن الموافقة على المفاوضات؟ هل تعبر عن فشل كامن أم أن هناك محاولة لتجميع أوراق قبل التفاوض؟
بالتأكيد الرؤية واضحة الآن بالنسبة للجيش وبالنسبة للشعب السوداني كله، الذي يعتقد أن وجود قوات عسكرية منفصلة عن مظلة المؤسسة العسكرية لم يعد تكهنات ولم يعد ضرب من ضروب الخيال والتكهنات حول ما هي شكل الصدام الذي يمكن أن ينتج عن هذا الوجود لدولة فيها قوتين عسكريتين. الشعب السوداني عايش هذه التجربة بصورة دراماتيكية وصورة واضحة الآن، وعايش المآسي والظروف القاسية التي يمكن أن تفرزها عملية الحروب، وبالتالي يصبح من الصعب جدا إقناع الشعب السوداني بإمكانية وجود قوات خارج مظلة الجيش الوطني. الآن الشعب على توافق كامل، وبالتالي أنا في تقديري الشخصي أن الحديث عن إمكانية تحرير الأرض هو استهلاك للزمن والوقت والمجهود الحربي وضياع المقدرات وموارد الأمة السودانية. الآن أصبح الأمر أوضح من الشمس، الجيش هو المؤسسة الوطنية الدستورية التي يجب أن تتبع لها كل القوات العسكرية بما في ذلك قوات الحركات التي وقعت على السلام والدعم السريع. يصبح من الإهدار للوقت أن تتحدث قوات الدعم السريع عن تكتيكات. الأمر الذي هو أمر ملح هو قبول بفكرة الدمج التي أصبحت واقعا بحكم المعطيات العسكرية. إن أرادوا أن يتم هذه العملية أن تتم هذه العملية وفق توافق وحقن للدماء فذا الطريق واضح، وإن أرادوا لها أن تكتمل عبر طريق العمل العسكري فأيضا الطريق واضح وهذا سيكون أكثر كلفة. وبالتالي لا داعي للمناورات والمزايدات وحتى التكهنات التي تظن أن قوات الدعم السريع بإمكانها أن تقاوم الجيش السوداني على صعيد العمل العسكري بعيدا.
برأيك ما هي أهداف السعودية من هذا الحراك الدبلوماسي وبماذا يعود على المملكة سواء في البعد الأمني أو الاقتصادي؟
هو بكل تأكيد هناك أطراف إقليمية وعربية وإفريقية ودولية معنية بقضية الأمن في السودان. معلوم النظرية السائدة أن السودان يؤثر سلبا وإيجابا في محيطه الأفريقي وهو أساس للاستقرار في المنطقة الأفريقية ووسط أفريقيا وقرب أفريقيا وشرق أفريقيا على وجه الخصوص، وكذلك الحال مع أمن البحر الأحمر. المملكة العربية السعودية معنية بالاستقرار وعملية استقرار الأمن في منطقة البحر الأحمر بالتأكيد، هذه واحدة. ثانيا، المملكة العربية السعودية لديها علاقات وثيقة للغاية مع الطرفين في حرب اليمن. الجيش السوداني كان يشارك والدعم السريع كان يشارك في عملية الحرب في اليمن، وبالتالي توثقت العلاقات على صعيد عميق بين المملكة العربية السعودية والفريقين. هذا بالإضافة للدور المحور الذي تلعب في القضايا التي تعنى بها الدول الإسلامية والعربية، وهذا أمر يعني متعارف عليه. بالإضافة إلى جزئية مهمة وهي أن المملكة العربية السعودية لديها وجود في وحيز كبير في الوجدان الوطني السوداني بمختلف انتماءات المكونات السودانية. هي يمكن أن تلعب دور محوري، هذا بالإضافة للدور المحوري لدولة مصر وجنوب السودان. على الصعيد الإقليمي أنا أعتقد أن منظمة الإيجاد والاتحاد الأفريقي أيضا لديها وجود كبير في هذه المعادلة، ولكن المملكة العربية السعودية بحكم ما أعلنه ولي العهد من فترة في فترات سابقة أنه يرقب في الاستثمار في السودان وأنه يصدق أموال، هذه أيضا جزئية أخرى. المملكة لديها مشروعات اقتصادية ضخمة في السودان وهي تسعى لتحقيق الاستقرار حتى تستمر هذه العلاقة الاستثمارية والعلاقة الشراكة في تبادل اقتصادي مع السودان، وهذه قضايا جميعها في طاولة الأسباب الأساسية لتداعي المملكة العربية السعودية سبيل إيجاد حل الأزمة السودانية المتصاعدة.
بالحديث عن هذه النقطة أستاذ خالد، سبق أن قدمت عدة أطراف مبادرات كثيرة كما تفضلت ولم تفلح، ماذا بيد المملكة إذن؟ وسؤال حلقة اليوم، هل تنجح السعودية في إنهاء أزمة السودان؟
أنا في تقديري الشخصي أن المبادرات كما بدأت لك الحديث يجب أن تتكامل مع جهود أخرى، لأن التأثير من هذه الدولة أو تلك يكون أكثر فاعلية، وبالتالي سيكون من المهم ضرورة توخي الدقة في قضية أساسية وهي أن المملكة العربية السعودية كانت إحدى الدول الرباعية الآلية الرباعية التي تقدمت بمقترح الاتفاق الإطاري ودستور المحامين الذي كان أثار لغط وأثار صراع عنيف في الساحة السياسية السودانية. فالمملكة العربية السعودية إن أرادت أن تنجح في هذا المشروع عليها أن تستصحب فكرة الفشل الكبير الذي عملية الاتفاق الإطاري الذي هو في بعض التفسيرات يظن أنه ألهب العملية السياسية وحولها إلى عملية حربية، لأنه وضع بنود مفخخة وعلى رأس البند الذي حدد أطراف الاتفاق وأخصى كل المكونات السودانية الحية. هذه التجربة يجب أن تكون خير عظة وأن يتجنب أي وسيط بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وبالتالي إذا قدر لهذه النقاط أن توضع وتستصحب في فكرة الوساطة ربما تنجح المملكة العربية السعودية في تحقيق وفاق بين المكونين، ولكن قضية التدخلات في الشأن الوطني بمعزل عن الهم الوطني الأساسي وإبعاد مكونات حية في الساحة السياسية هو الذي أوجد هذا الصراع. وبالتالي أنا في تقديري أن إذا أرادت المملكة العربية السعودية أن تنجح عليها تفصل أي مشروع سياسي في هذه المرحلة بفكرة دمج قوات الدعم السريع في تحت مظلة الجيش التي هي أصبحت واقعا يمشي على قدمين في كل ولايات السودان مع ولاية الخرطوم، ومن هنا يمكن لهذه المبادرة أن تنجح. أما إذا سار النهج على الطريقة السابقة التي سبقت 15 أبريل 2023 قبل اندلاع الحرب فستكون الحلول مستحصية من جديد. أنا متفائل، ولكن هذا الجهد السعودي يحتاج إلى التعاون مع دول في الإقليم كمصر وجنوب السودان ومنظمة الإيجاد والاتحاد الأفريقي، ومن شأن ذلك أن يدفع باتجاه الحل السوداني المنشود لدى الجميع.
بحديثي إلى الكاتب الصحفي الأستاذ خالد الأعيسر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.